بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في بيان التفسير الإشاري، والمصنف ذكر أمثلة إليه، قال مثل تفسير النيسابوري والتستري، ووصل للنوع الثالث اللي هو تفسير ابن عربي، اللي يقول له ابن العربي هو محي الدين ابن عربي الحاتم الصوفي الفقيه المحدث، يعني كان من الفقهاء ويحدث بنقل الأحاديث. عبد الله محمد بن علي المتولد سنة 560 للهجرة والمتوفى سنة 638 للهجرة. لكن المصنف في الهامش يقول أنه هذا تفسير ابن عربي اللي يقولون عليه تفسير عرفاني أو صوفي أو إشاري نسبته إلى ابن العربي محل كلام، لأن بعض المحققين قالوا هو ليس منسوب لابن العربي، مثل الشيخ محمد عبده اللي عنده شرح لنهج البلاغة، يقول إنه هذا التفسير جمع لنهج البلاغة، يقول إنه هذا التفسير ليس لابن العربي، إنما هو لعبد الرزاق القاشاني اللي هو أيضا من علماء العرفان والسلوك، ووافقه على ذلك محمد حسين الذهبي اللي قلنا المصنف كثير ما ينقل عنه. الآن رح نعطي نموذج علما لتفسير الإشاري، مثلا في تفسير قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح. طبعا الآن إحنا إذا فسرنا الآية حسب الظهور العرفي ماذا نفهم؟ إن الرياح كانت مسخرة بأمر سليمان، يعني من معاجزة إنه سليمان كان يسخر الريح بأي جهة يريد، نعم، مسخرة بأمره تجري في الأرض التي باركنا فيها. لكن هذا التفسير العرفي الظاهري، لكن اللي يفسر بالتفسير العرفاني الإشاري الباطني يقول معنى لسليمان الريح أي سخرنا لسليمان العقل العملي والمتمكن على عرش النفس في المصدر. طبعا هاي كلمات عرفانية، هم عندهم عقل نظري وعندهم عقل عملي، والمتمكن على عرش النفس يعني عرش النفس يعني ما يصل إلى أعلى وقمة النفس في المصدر. ما هو الموجود في النفس البشرية؟ ريح الهوى، يعني الميل والإزاغة. سليمان أعطينا قوة وقدرة عقلية عملية إنه متمكن من نفسه ومهذبها لأعلى درجات التهذيب، لأنه قادر ومتمكن وماسك بريح الهوى أو الزيغ أو الضلالة أو الانحراف. طبعا هذا تلاحظوا أخوتي تفسير باطني، ما ادل عليه ظاهر الآية، تفسير باطني كأنه تفسير بالإشارة خفي. عاصفة يعني في هبوطها، لأن ريح الهوى تارة تعلو تارة تهبط تارة تميل النفس للانحراف الزيغ أو الزيغ، تجري بأمره يعني مطيعة له، لأن نفس سليمان مهذبة مطيعة له، تأتمر بأمره تنقاد لقيادته مطيعة إلى الأرض. يقولون إلى الأرض يعني أرض البدن المتدرب بالطاعة والأدب. هذا طبعا تفسير عرفاني يعتمد على تهذيب الأخلاق والنفس التي باركنا فيها بتمييز الأخلاق والملكات الفاضلة. الملكة هي القدرة اللي تحصل عند الإنسان بسبب التدرب عليها. الفاضلة يعني مثل الجهاد، الصدق، الأمانة، هاي ملكات العدالة تحصل عند الإنسان بالتدرب عليها والأعمال الصالحة. رابعا عندنا من التفاسير اللي معروفة بالتفسير العرفاني أو الإشاري الباطني هو تفسير روح المعاني، تأليف شهاب الدين محمد الآلوسي البغدادي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 للهجرة، حيث ذكر فيه مثل هذه الإشارات المزعومة، يعني هم ذكر هكذا نوع من أنواع التفسير بالإشارة حسب زعمه. يعني تعرفون معنى مزعومة، شنو يعني مزعومة؟ هذا دليل يعني مثل المسنود إلى قيلة، يعني لم يثبت إنها صحيحة أم لا. نعم، الآن نأتي إلى القسم الرابع من التفسير، وهو التفسير بالرأي. إحنا ذكرنا تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير المأثور، والتفسير الإشاري. الآن القسم الرابع، التفسير بالرأي. والمقصود منه هنا، يعني في مبحث التفسير، أن يعتمد الإنسان في تفسير الآيات القرآنية على رأيه. يعني ماذا يفهم هو من من الآيات أو من ظاهرها، ويبين رأيه واجتهاده بعد أن يبذل وسعه في فهمها من خلال قناعاته الشخصية، يعني ما يقتنع به من المعنى المراد وما يختاره شخصه المسبقة، فيوجه أو يؤول الآيات القرآنية بما ينسجم معها، يوجه الآيات، يؤولها، يفسرها بما ينسجم مع قناعته وفكره وفهمه بشخصه لهذه الآية، وهو غير التفسير الاعتباطي الذي يسلكه بعض المفسرين على طريقة القصاصين لجذب العامة وخديعتهم. التفسير بالرأي يعني مو تفسير مبني على قصة أو حكاية أو كذبة أو خديعة، مثل بعض القصاصين اللي يحكون الروايات، يزيدون، ينقصون، هذول يحكون، يقصون، هذول يزيدون مثلا، ينقصون. لا، هذا التفسير بالرأي يعني المفسر يبذل جهده ويستعمل بلكات العلمية، واللي يصله يذكره بما يفهمه، يسمو تفسير بالرأي. والمصنف يقول هذا ليس من نوع التفسير الاعتباطي اللي يسلك بعض المفسرين على طريقة القصاصين لجذب العامة، يعني حتى الناس العامة تقتنع بهكذا تفسير، لأنه تفسير مبني على قصة أو حكاية أو رواية، ويجذب عامة الناس ويوقعهم بالخديعة. لأن هذا التفسير الاعتباطي المصنف بالهامش يقول هو نوع من التقول والافتراء، ومن المؤسف إن هذا التفسير الذي يمكن اعتباره نوعا من التقول، يعني شخص يقول ما ليس في الآية أو يفتري ويكذب فيها، كان له أصحابه الذي خدعوا الناس وأوهموهم، ومنهم من أخذ مساعة واسعة في الكتب التفسيرية أيضا. فقد روي عن مالك بن أنس إنه بلغه إن مقاتلا جاءه إنسان فقال: إن إنسانا جاءني فسألني عن لون كلب أصحاب الكهف، فلم أدري ما أقول، فقال له مقاتل: ألا قلت له أبقع؟ فلو قلت له لن تجد أحد يرد عليه. هذا يسمى التفسير الاعتباطي، يعني الإنسان اللي يريد يفسر الآية يبني الآية على قصة أو حكاية أو رواية. ويذكر لنا المصنف مثال تطبيقي له، إنه شخص إجى المقاتل ابن سليمان وسأل عن لون عن لون كلب أصحاب الكهف، يقول أنا ما أعرف يا لون، يقول لو قلت له أي لون كان رضى وما اعترض عليه، قل له لونه أبقع. الأبقع هو اللون اللي هو أسود وفيه قطع من لون الأبيض، يسموه أبقع، سواد مضرب ببياض. نعم. فالتفسير الذي يعتمد على قناعات الإنسان وآراءه المسبقة هو التفسير بالرأي المنهي عنه في النصوص الكثيرة، مثل شخص عنده قناعة إنه الإنسان مجبور في فعله فيفسر الآيات كلها على رأي الجبر، هذا عنده قناعة شخصية ورأي مسبق إنه الإنسان مجبور في أفعاله، فنجده أي آية يرد فيها فعل الإنسان أو نسبته إلى الله يدعي إن الإنسان مجبور أو مقهور في أفعاله. وهذا طبعا تفسير بالرأي منهي عنه بالنصوص الكثيرة اللي وردت عن النبي وأهل البيت عليهم السلام. ونلاحظ أن كثير من المفسرين وقعوا في هذا المأزق، المأزق يعني الصعوبة والمشكلة، حيث أقحموا، يعني أدخلوا قناعاتهم المسبقة في تفسير الآيات، يعني عند اعتقاد ويفسر الآيات على ضوء اعتقاده، وبدال ما يفسر القرآن بما يريد الله فسر القرآن بما أراد هو، فبالتالي حملوا الآيات الكريمة آراءهم الخاصة، بدال ما يذكر ما يفهم ويريده الخطاب القرآني هو حمل رأيه على الآية، يعني يقول هاي الآية موافقة في تفسيرها لرأي الخاص وتوجهاتهم. ورح يعطينا المصنف أمثلة، يقول: فالمعتزلي يفسر الآية بما ينسجم مع منهجه الاعتزالي، مو المعتزلة عندهم بعض الآراء الكلامية في مرتكب الكبيرة، في مسألة الجبر والتفويض، في مسألة كفر الشخص اللي يرتكب الذنب، يحولون الآيات بتفسيرهم على ضوء اعتقاداتهم وآرائهم. والأشعري كذلك هم عنده مسألة الجبر مثلا أو ما شابه، يفسر الآيات أيضا على ماذا؟ ضوء اعتقاده. وكذا الفيلسوف يجر الآيات إلى دعم آرائه الفلسفية. الفيلسوف اللي يشتغل بعلم الفلسفة مبدأ الوجود والعدم أيضا عند بعض الاعتقادات يجر تفسير الآيات إلا أنه يدعم آراء الفلسفية. يعني مسألة الوجود وترتب الآثار، والعرفاء اللي قلنا هم أهل السير والسلوك، والمتصوفة اللي يأخذون مذهب الزهد في الدنيا لسلوك وتهذيب النفس، حولوا القرآن إلى رموز وإشارات. الرمز هو الذكر من بعيد، والإشارة الذكر بالأمر الخفي وفق أذواقهم العرفانية التصوفية الفلسفية وهكذا. نعم، يعني برأيه بقناعته الشخصية بما يفهمه، لا غير جائز، منهي عنه. نعم، لهذا المصنف يقول وردت نصوص كثيرة في النهي عن الأخذ به. من فسر القرآن بما لم يرد الله، يعني أكو بعضها الأحاديث قال فليبشر مقعده بالنار. نعم، حتى إن المنبهرين بالتطور الهائل للعلوم المادية جعلوا من القرآن كتاب فهرسة وإشارة للنظريات العلمية المختلفة. المنبهر هو الشخص المعجب، ذول المنبهرين المعجبين بالتطور اللي حصل بالعلوم والتكنولوجيا للعلوم المادية مثل الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وغيرها. مو أكو نظريات بهاي العلوم، جعلوا القرآن فهرس لهاي النظريات. يعني يجيب نظرية الجاذبية يطبقها على القرآن، نظرية الرد المناسب والفعل المناسب يطبقها على القرآن وهكذا. و جعل القرآن مسرح لتطبيق النظريات العلمية، وهذا غير جائز، لأن هاي النظرية العلمية على مرور الزمن قد تنقض وتبطل. فأنت كيف تثبتها بالقرآن وبعد فترة يجون علماء يبطلوها؟ هذا ما يصح. ففقدت تفاسيرهم روعة القرآن وحيويته ودوره الفاعل في هداية الناس وإرشادهم لمقتضيات، يعني الأسباب، المقتضيات يعني الأسباب، الفطرة السليمة، يعني تجيب له وما خلقه الله في الإنسان، والمثل العليا في الأخلاق والسلوك، ورسم الخطوط التوجيهية العامة للبشرية سواء كان مجتمعات أو أفراد. نعم، الآن رح نتكلم عن القسم الخامس في التفسير، يسمى التفسير بالتدبر الجامع. المقصود منه تفسير القرآن بالاعتماد على التدبر فيه، يعني التفكر، النظر، التأمل، واستنطاق الآية الكريمة. يعني حاول يستفيد من الآية بحسب ما يتأمل ويفكر وينظر فيها، وملاحظة الآيات الأخرى المرتبطة بها. لأنه أحيانا وحدة السياق للآيات أو الآيات المرتبطة بعضها مع بعضها وأحدها تفسر الأخرى، فهو يلاحظهن، يلاحظ مجموع الآيات بالوحدة السياقية مالتها، شنو الآيات اللي ترتبط بهاي المعنى، ماذا يفهم منها، مع الرجوع للنصوص الواردة في المقام. نعم، إذا ثبت عندنا نصوص روائية تفسر القرآن معتبرة هو هم يراعيها. ويتطلب هذا النحو من التفسير أولا مستوى علميا رفيعا في العلوم المختلفة المرتبطة بالمواضيع الذي يتناولها القرآن الكريم، بالإضافة إلى دقة المفسر ووعيه الاجتماعي العام. كون هذا الشخص المفسر عند مستوى علمي رفيع راقي بالعلوم اللي جاي يتكلم بيها وتناولها القرآن، العلوم المختلفة المرتبطة بالمواضيع اللي يتناولها القرآن. يعني القرآن إذا كان يتكلم بعلم الهيئة، حركة الكواكب، بعض مسألة نزول المطر من السماء، أنبات الأرض، هذا كله هو عنده معرفة وعلم وإحاطة بها. أو كذلك إذا كان القرآن يتكلم عن مطلب مرتبط بعلم الاجتماع، كله هو عنده إحاطة بعلم الاجتماع مثلا وهكذا. وهذا يطلب من عنده دقة، دقة المفسر، يعني يكون موضوعي في تفسيره وعنده وعي يعني فكر اجتماعي عام محيط بالآية. اثنين، نعم الوعي يعني الفكر، يكون وعي اجتماعي يعني محيط بفكر الناس. طبعا علم الاجتماع هو علم ارتباط الأفراد بالمجتمع. با، أن تكون أصالة وعمق بالثقافة الإسلامية للمفسر في مختلف الجوانب العقائدية والاجتماعية وغيرها. لهذا احنا قلنا سابقا احنا ما نقبل تفسير القرآن من شخص ما مرتبط بالإسلام مثل المستشرقين، لأن ذول ما عندهم ثقافة إسلامية لا على مستوى العقائد ولا على مستوى الفروع والفقه والأصول ولا على مستوى الاجتماع. كون المفسر عند أصالة، يعني شنو معنى الأصالة؟ يعني الركائز الأساسية الأولية المعتمدة على عمق الثقافة الإسلامية، إنه الإسلام رحيم مثلا، في بعد الإسلام منهجي في آياته وأحكامه وغيرها، وعنده معرفة بالجانب العقائدي الجانب الاجتماعي اللي أحاط به الإسلام وغيرها، وإحاطته بالمصادر الإسلامية الأصيلة. المصدر الإسلامي يعني ما يعتمد عليه بالأخذ، يعني مثل الأحاديث والروايات المعتبرة عن النبي وأهل بيته المتمثلة بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل بيت وأهل بيته الأئمة المعصومين عليه السلام. لأن القرآن الكريم وأهل البيت كما جاء في حديث الثقلين المعروف هما الثقلان اللذان خلفهما الرسول الكريم للأمة الإسلامية، وإنهما لف يفترقا حتى يردا عليه الحوض. يعني يكون عند اطلاع استيعاب بأحاديث أهل البيت وأحاديث النبوية اللي تساعده وتعينه في تفسير القرآن، لأن مصدرهم ومنبعهم واحد. جين، لابد المفسر تكون عنده إحاطة، الإحاطة يعني الشمول والمراجعة الشاملة يعني المتوسعة بكامل جوانبها والدقيقة يعني الفكرية الأصيلة، وليس المراجعة السطحية، لا دقيقة تأملية فكرية نظرية تدبرية لكل ما يمكن أن يساهم في تفسير الآية. شنو اللي يحتاج من العلوم بتفسير الآية؟ يكون عنده إحاطة به، وعدم التسرع في التفسير. يعني مرات بعض الآيات قد يفهم منها معنى ظاهر بس الآية ما تريده، قد تريد المعنى التأمل الفكري النظري فيه. نعم، وإلا بعد التثبت يعني التوقف والفهم والوضوح التام، يصير عنده تأمل نظر فكر يثبت يتوضح للمعنى العام اللي يريد من الآية، ثم بعد ذلك يطرحه في التفسير. ومع عدمه فيطرح الرأي كمجرد احتمال. إذا ما عنده هكذا وضوح من الآية ما يصير يفسر الآية يقول إن المعنى المراد منها هكذا، يقول يحتمل أن يكون يراد منها هكذا، يعني يبني مو على الجزم واليقين والقطع، يبني على الاحتمال. لأن مثل ما قد يكون هذا المعنى اللي هو وجده بالتفسير مراد من الآية، يمكن أن يكون ماذا؟ يراد غيره، فيعبر عنه مجرد احتمال قابل للنقاش والدراسة من دون نسبته للقرآن. لهذا نجد بعض المفسرين يقول يحتمل أن المفهوم من الآية عدة احتمالات، قد تريد الآية كذا وقد تريد كذا، هذا ذا بناء على الاحتمال لا مانع، لأنه قد يكون مراد وقد لا يكون مراد، وقابل للدراسة والنقاش والرد أو التثبت، بس ما يصحي نسبة للقرآن. يعني يقول ما يريده الله كذا، هاي النسبة قد تكون ماذا؟ موضع تأمل. وهذا النمط يعني الصورة والشكل من التفسير هو الذي ينسجم مع النصوص الكثيرة التي حثت على الرجوع للقرآن الكريم واستنطاقه. مو إحنا عندنا بعض الأحاديث بل حتى الآيات اللي أمرت بالتدبر والتفكر بالقرآن هو هذا المعنى، إنك انظر اتأمل افهم استخرج منها المعاني اللي تريدها الآية وابنيها للاحتمال لا مانع، بس لا تنسبة للقرآن على النحو القطع الجزبي، لأنه قد كما يكون احتمالك وارد أو احتمال غيرك أيضا قد يكون وارد. وإنه لا يخلق على مر العصور، لا يخلق يعني لا يقدم، يقولون الثوب خلق يعني الثوب قديم قدم، القرآن ما يقدم يبقى حاضر متجدد، في بعض الروايات هو حي كالشمس والقمر، في كل يوم تخرج هو جديد متجدد، لا يخلق لا يصبح قديم على مر العصور والأيام. ففي كلام للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. كتاب الله بين أظهاركم يعني بينكم ناطق، يعني ما يأتي يوم يخرس وما يعطيكم معاني. لا يعيا يعني لا يثقل لسانه، العي هو الثقل وعدم النطق. وبيت لا تهدم أركانه يعني أسسه وقوائمه، وعز لا تهزم أعوانه. وفي كلام آخر له عليه السلام أيضا: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، فهو معدن الإيمان وبحبوحته أي وسطه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون أي المستقون، ومناهل لا يغيظها الواردون. جعله الله ريا لعرش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. هذا حديث الإمام أمير المؤمنين في أحد خطبه يوصف القرآن: نور لا تطفأ مصابيحه، سراج يعني المكان اللي يوقد ويعطي الضوء، لا يخبو يعني لا يهتف وينطفئ توقده، معدل الإيمان، بحر لا ينزفه المستنزفون يعني ما يخلصه، إيش قد ما تأخذ من هذا البحر لا يخلص لا ينتهي، لا يستنزفه يعني لا يقلله وينهيه المستنزفون الآخذون، عيون لا ينضبها المستقون اللي يأخذون منه، إيش قد ما يشربون ما يخلص، مناهل لا يغيظها الواردون. المنهل هو المنبع، والمنبع ما يعطي الشيء يسمو مناهل، يقولون مناهل المعرفة يعني منابع المعرفة. فجعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء. هناك أيضا نصوص كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيت عليهم السلام تشير إلى ذلك، أي بالإضافة إلى العديد من يعني نصوص تشير إلى التدبر، التأمل، الفكر، النظر، الفهم من الآيات، آيات القرآن، المعاني الكثيرة، إضافة إلى أنه مر علينا العديد من الآيات القرآنية اللي تدعو للتدبر والتأمل، التدبر بمعنى التفكر والنظر والأخذ، منها قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكثيرة من الآيات. إذن الخلاصة: أقسام التفسير بحسب المصدر الذي يؤخذ منه التفسير، عندنا 5 أنواع لأقسام التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، 2 تفسير بالمأثور يعني ما روي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام أو ما روي عن الصحابة والتابعين على رأي أهل الجمهور، 3 التفسير الإشاري اللي قلنا هو التفسير الباطني العرفاني أو الصوفي، ورابعا التفسير بالرأي والقناعة الشخصية هذا المنهي عنه، وخامسا التفسير بالتدبر الجامع. والخلاصة التي درسناها مما تقدم كالآتي: مر علينا أن التفسير له معنيان. نعم. لا 5. لا أحسنتم أحسنتم، يعني 4 مقبولة والخامس باطل. أحسنتم. نعم. الخلاصة: التفسير له معنيان: مطلق كشف المراد من الكلام، ذكرنا هذا المعنى، وباء خصوص حمل اللفظ على المعنى الظاهر الواضح المفهوم منه. وذكرنا التأويل، شنو فرق التفسير عن التأويل؟ قلنا التأويل إلى 4 معاني: مرة يراد بالتأويل إنه تفسير مراد المتكلم، 2 إنه نفس المقصود من الكلام، وهذان المعنيان ذكرهما القدماء من المفسرين والباحثين في شأن القرآن. ومرة يأتينا التدبير بمعنى صرف اللفظ يعني إبعاد اللفظ عن ظاهره، ورابعا يأتينا بأنه الحكمة من الشيء مغزاه، وهذان المعنيان اللي هو صرف اللفظ عن الظاهر إلى الباطن أو بيان الحكمة والمغزى والمراد من معنى الآية، هاي ذكروها المتأخرون اللي اهتموا بشأن علوم القرآن. ثالثا: أقسام التفسير بحسب المصدر المعتمدة خمسة. أولاً تفسير القرآن بالقرآن. في بعض النسخ موجود تفسير القرآن بالرأي، هذا خطأ مطبعي أخوتي، صححوه. باء التفسير بالمأثور، هاي اثنين. ثلاثة التفسير الإشاري، قلنا هذا يسموه الباطن العرفاني. رابعا التفسير بالرأي، قلنا هذا المذبوب اللي مبني على القناعة الشخصية. وخامسا التفسير بالتدبر الجامع. وأوضحنا أنه لا يمكن الاكتفاء بتفسير القرآن بالقرآن. شنو السبب؟ لأن قلنا كثير من الآيات ما فسرها نفس القرآن، وإن تفسير المأثور يوجد عليه ملاحظات متعددة. قلنا شنو ملاحظاته؟ أنه أكو حذف بالإسناد أو ضعفه، عدم اعتماد واعتبار الروايات الواردة به، وبعد التفسير بالمأثور كثر به الوضع والتدليس. نعم، هذين مشاكل ملاحظات يفترض الانتباه إليها من جانب المفسرين. يعني يكون المفسر قبل لا يفسر ويأخذ بالمأثور يتحقق من اعتبار السند، حجيته، عدم كونه موضوع أو كونه ليس من القصص الإسرائيلية. وإن التفسير الإشاري يعني الباطل العرفاني لا يعتمد عليه، قلنا إلا بشروط ثلاثة ذكرها المصنف، إنه يكون من الراسخون بالعلم، والنقل المقول عنهم معتبر، ويكون ظاهر مفهوم المراد منه، والذي يستفاد فيه من بعض المصادر التفسيرية السابقة مثل منه القرآن الكريم ونفسه أو المأثور المعتبر. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الدرس 56، وهو ما يتكلم عن مناهج التفسير. نعم، المصنف يقول: عندما نراجع كتب التفسير نجدها تسير على وفق التسلسل الذي جمع عليه القرآن. يعني المفسرون من يفسرون؟ من يبدون؟ سورة الفاتحة. وين ينتهون؟ سورة الناس. لأن طريقة جمع القرآن بدأت بالجمع من الفاتحة المن؟ انتهت بسورة الناس، من الفاتحة إلى سورة الناس. ثم قال: فهي جميعا تبدأ بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس. ويمكن أن نسمي هذا المنهج بالتفسير هو التفسير الترتيبي، يعني مرتبة تفسير الآيات من الفاتحة وتنتهي بمن؟ بسورة الناس. ويسميه البعض بالتفسير التجزئي، يعني تفسير الجزء الأول من القرآن، الجزء الثاني، إلى أن يصل إلى الجزء 30. وفي تاريخ متأخر من تاريخ علم التفسير أخذ التلمو بوادر منهج جديد في التفسير أو البحث القرآني، يقوم على أساس محاولة استكشاف النظرية القرآنية في جميع المجالات العقيدية والفكرية والثقافية والتشريعية والسلوكية، من خلال عرضها على مواضيعها المختلفة من القرآن الكريم. يعني المصنف يريد يقول أكو اتجددت عندنا مناهج تفسيرية أخرى يسموه التفسير الموضوعي. يعني مثلا يجمعون جميع الآيات اللي تتكلم عن العقيدة، أو جميع الآيات اللي تتكلم عن الفكر والنظر، أو جميع الآيات اللي تتكلم عن التشريع وآيات الأحكام، جميع الآيات اللي تتكلم عن الأخلاق والسلوك وما شابه ذلك. هاي محاولة جديدة، يعني طريق جديد من طرق التفسير، مو مثل هذا الترتيب التجزئي. هاي نعم، هذا يسمى تفسير موضوعي. مثلا يجمع كل آيات الشفاعة، كل آيات الصراط، وهكذا كل آيات المعاهد، كل آيات النبوة العامة والخاصة. هذا نوع جديد يستعرض به نعم من خلاله. فحين نريد أن نعرف رأي القرآن في الألوهية يستعرض المنهج الجديد الآيات التي جاءت تتحدث عن هذا الموضوع. يعني يستعرض كل الآيات اللي تدل على التوحيد أو إثبات الخالق أو الصانع أو الموجد أو العلة التامة الفاعلة، كلها يستعرضها. هذا منهج جديد يختلف عن هذا الترتيب التجزئي القديم. وفي جميع المواضيع القرآنية، سواء ما يتعلق بأصل وجود الإله، يعني إثبات وجود الصانع، أو بصفاته، سواء كان الصفات فعلية مثلا ذاتية مثلا فاعلية مثل الرازقية، الربوبية، الإحياء، الإماتة، أو حدودها. ومن خلال هذا العرض العام يقارن بين الآيات وبين تفسيرها وحدودها، ويستكشف النظرية القرآنية في الإله. وهو جاي يتكلم عن مسألة ثبوت وجود الإله والصانع، يلاحظ كل الآيات اللي تكلمت عن ثبوت الواجد الصانع الخالق، وبعدين يعطي نظرية ثبوت وجود الخالق. وهذا نظير الموقف الذي يتخذ في كل المفاهيم والنظريات أو بعض الظواهر القرآنية، ويسمى هذا التفسير بالتفسير الموضوعي. يعني تختار موضوع الشفاعة وتذكر كل آيات الشفاعة وتعطي النظرية بالشفاعة المقبولة وغير المقبولة وتفسيرها والمراد منها وهكذا. هذا أو كل المفاهيم الإسلامية كثيرة، مثلا مفهوم التوبة، مفهوم الإنفاق في سبيل الله. أكو آيات كثيرة تكلمت عن الإنفاق والعطاء والتصدق والزكاة، وهي كلها يجمعها ويوجد نظرية الإنفاق في سبيل الله وهكذا كثيرة. ولأجل أن نكون على بصيرة كافية في فهم التفسير الموضوعي، نشير إلى المعاني الثلاثة للموضوعية. شنو مرادكم بالتفسير الموضوعي؟ يقول المصنف أكو ثلاث معاني ذكرها السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله في كتابه المدرسة القرآنية، حيث اهتم كثير السيد الشهيد رحمه الله في مسألة التفسير الموضوعي ودعا إليه بقوة. كان أكثر محاضرات السيد رحمه الله يقول أنه لابد يكون تفسير القرآن بنهج جديد بالتفسير الموضوعي. وقد ذكر رحمه الله السيد الشهيد أن الموضوعية تستعمل في معاني ثلاثة. المعنى الأول هو الموضوعية في مقابل الذاتية. يعني شنو معنى أنك تفسر القرآن بالموضوعية؟ يعني تفسره بالذات والأمانة والاستقامة في البحث. الموضوعية في مقابل الذاتية، والموضوعية بمعنى أنك تفسر القرآن بأمانة وصدق واستقامة وعدم انحراف أو ميل أو بطلان في البحث عن آيات القرآن. هذا معنى التفسير الموضوعي، التفسير الأمين المستقيم. اثنين، الموضوعية بمعنى أن الباحث من الموضوع الذي هو الواقع يعود إلى القرآن الكريم لمعرفة ما يطرحه القرآن اتجاه هذا الواقع، فيركز المفسر نظره على موضوع من المواضيع ويستوعب ما أثارته أبحاث الإنسان، ما قدمه في الفكر الإنساني من حلول، ما طرحه من التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ، ثم يأخذ النص القرآني. يعني مثلا مثال يذكره، مثلا نظرية الاقتصاد وبناء الدولة، يجيب كل الآيات اللي تبتني على الإنفاق والاقتصاد، حرمة حلية البيع، حرمة الربا، حرمة التعاملات، ويبني النظرية الاقتصادية في نماء بعد عندنا الإسلام عنده نظرية عدم تجميع الأموال بيد الأغنياء حتى لا تكون دولة بينهم، ورعاية حق الفقير أو توزيع الثروات، ويعطي رأي الإسلام في النظرية الاقتصادية بتوزيع الثروات والإنفاق. هذا مثال. نفسه هو السيد الشهيد عنده في كتابه فلسفتنا عند هذا المبحث، مبحث توزيع الثروات، هذا من نوع التفسير الموضوعي. نعم. وقد يسمى هذا بالمنهج التوحيدي، يعني يوحد كل الآيات اللي تدل على موضوعه ويذكر الرأي فيها ويذكر تجارب الإنسان بما وجد من فكر أو تطبيق على هاي المسائل، ويذكر نقاط الفراغ. نقاط الفراغ هي المسائل والجوانب اللي القرآن ما طرحها أو ما التفت إلها، بس تركها اللي حكمة، تركها بيد الحاكم، إنه هو يسموها نقاط الفراغ بالتشريع، تركها بيد الحاكم. ثم أخيرا طبعا هذا قلنا يسمى بالمنهج التوحيدي اللي يوحد بين التجربة البشرية وما يفهم من القرآن، لا بمعنى إنه يحمل التجربة البشرية على القرآن. يعني قلنا هذا تفسير بالرأي منهي عنه، مو أنت تحمل رأيك على القرآن. نعم، بل بمعنى أنه يوجد بينها في سياق واحد لكي يستخرج نتيجة هذه السياق المفهوم القرآني الذي يحدد موقف الإسلام اتجاه هذه التجربة أو المقولة الفكرية. أخيرا الموضوعية اللي المعنى الثالث إلها بمعنى ما ينسب إلى الموضوع الذي يختاره المفسر ليجمع الآيات التي تشترك في التعرض لذلك الموضوع فيفسرها. احنا اعطينا مثال إلها إذا تذكرون، مثال الشفاعة، يعني يجيب موضوع الشفاعة ويستعرض كل الآيات اللي ذكرت مسألة الشفاعة، الشفاعة المقبولة، المرفوضة، المعنى المراد منها، حدودها، أين تقبل، شنو موضوعها وتطبيقاتها. هذا موضوع يمكن أن يسمى مثل هذا المنهج منهجا أيضا توحيدي، باعتبار أنه يوحد بين الآيات ضمن مركب نظرية واحدة. عندما نرجع إلى هذه المعاني الثلاث للموضوعية، يتضح أن الموضوع المعنى الأول خارج عن بحثنا، لأن إحنا جاي نتكلم عن التفسير ولا ريب أن المفسر لابد يكون موصوف بالأمانة والاستقامة في البحث، سواء كان يفسر على النمط القديم الترتيب التجزئي أو يفسر على هذا النمط الجديد من التفسير الموضوعي. نعم، فيقول المصنف هذا خارج عن محل بحثنا، لأنها حالة مفروضة أو مطلوبة من كل باحث، ما تختص بمنهج دون منهج. كل الباحثين المفسرين للقرآن كن مطلوب منهم أمانة واستقامة. وقد اعتمد الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني من فقهائنا المعاصرين في حوزة قم المقدسة، عنده كتاب اسمه مفاهيم القرآن بعشرة أجزاء، يعتبر من نوع تفاسير القرآن بالتفسير الموضوعي. اعتمد الشيخ سبحاني في المنهج الموضوعي بالمعنى الثالث، يعني مو يريد يتكلم مثلا، يريد يتكلم عن النظرية الاقتصادية، يذكر كل آيات أو توزيع الثروات، كل آيات الإباحة، توزيع الأموال، يريد يتكلم عن الإنفاق، كل الآيات اللي تتكلم عن إنفاق الأموال يجيبها ويذكرها ويقارنها، وبعدين يستخلص القوانين أو النظريات الفكرية منها. وقد اعتمد الشيخ السبحاني المنهج الموضوعي بالمعنى الثالث من خلال عدة دراسات قرآنية له. المصنف بالهامش يقول مثلا يريد يتكلم عن صفات الله، يذكر كل آيات الصفات. وبينما تبنى الشهيد الصدر، السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله في كتابه المدرسة القرآنية، على منهج التفسير الموضوعي بالمعنى الثاني، اللي قلنا المعنى الثاني الباحث يذكر الموضوع ويعود آيات القرآن مع ما استكشف البشر من حلول له على الموضوعية بالمعنى الثاني، اعتمادا على ثلاث مرجحات رئيسية ذكرها لهذا المنهج على منهج التفسير الترتيبي المعهود، يعني المعروف بين المفسرين. ونوكل ملاحظة هذه المرجحات وما يمكن أن يثار حولها من مناقشات إلى فرض فرصة أخرى ودراسة أعمق. إذن الخلاصة، مناهج التفسير ثلاث. عندنا تفسير ترتيبي تجزئي، هذا معهود معروف بين المفسرين، منه القدماء والمحدثين والمعاصرين. وعندنا تفسير موضوعي بحسب الموضوعات، يعني تفسير موضوع الشفاعة، الإنفاق، النظرية الاقتصادية، وعدنا لمثلا توزيع الثروات، وعدنا تفسير موضوعي بحسب الواقع. نعم، يبقى كلامنا في المفسرون يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم أخوتي.